سبحان الله الذي يشتم اصحاب السلف ليس له حظ في الاسلام، حتى وان كان يصلي ويصوم وكذا وكذا، حتى وان كان يصلي ويصوم ويفعل ما يفعله. وقال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: احضر جنازة من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته. يعني ده لو كان ابوي او اخوي ولي ميراث عنده مش هاخده. ده ظاهره ايه؟ انه بكفر، لان لا يرث المؤمن الكافر. لو كان من عصبتي مش هقول لا ده غنيمه برده وجات لي. هو ده الولاء في الدين يا جماعه. ما تسمع واحد النهارده بيسب الدين ولا يعني تتحرك فيه عواطف الايمان ومشاعر الحب لهذا الدين ولنبيه صلى الله عليه وسلم، خلاص كان شيء لم يكن. ممكن يكون اكيله وشربه وانا يعني انا اعمل ايه؟ لا بجد حيله كما يقولون. ربما يكون بيشتغل معه او بيعمل معه في عمل معين ويكون هو يعني يرقصه في هذا العمل او يستطيع انه يوقع به عقوبه او يحرمه من هذا العمل او غيره، لكن يقول لك انا محتاج له. يعني ايه محتاج له؟ وقال الامام ابو زرع الرازي عليه رحمه الله: اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب المسلمة فاعلم انه زنديق. اظن الكلام واضح زي الشمس. يعني شوف الامام احمد رحمه الله يقول لك اتهمه عن الاسلام، والامام مالك يقول لك ملوش نصيب في الاسلام، والامام عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمه الله يقول لك كان ايه من عصبتي ما ورثته، وهنا ابو زرعه يقول زنديق. عشان تعرف احوال هؤلاء الذين يسبون اصحاب السلم اي واحد منهم. قال: وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقران حق، وانما ادى الينا هذا القران والسنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو احنا هنتكلم في ابي هريره ولا هنتكلم في معاويه بن ابي سفيان ولا هنتكلم في عمرو بن العاص ولا ابن ولا هنتكلم في فلان وفلان وفلان، فما هم دول اللي نقلوا لنا القران الوحي القران والسنه، يبقى نستنى مين؟ لما نحطم هذه الرؤوس يبقى لنا من؟ خلاص. قال: وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه، والجرح بهم اولى وهم زنادقه. هم اللي يستاهلوا هذا السب وهذا الشتم وهم زنادقه. وعن عبد الله بن مصعب بن الزبير قال: قال لي امير المؤمنين المهدي: ما تقول في الذين يشتمون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: زنادقة يا امير المؤمنين. يعني كان في اطباق من اهل السنة على هذا الحكم. زنادقة يا امير المؤمنين. قال: ما علمت احدا قال هذا غير، ما علمت احدا قال هذا غيرك، فكيف ذلك؟ قلت: انما قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم حبوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فشتموا أصحابه رضي الله تعالى عنهم يا أمير المؤمنين، فأقبحوا أو ما أقبح بالرجل أن يصحب صحابة السوء، فكأنهم قالوا: رسول الله صحب صحابة السوء. فقال لي: ما أرى الأمر إلا كما قلت. يعني هو في الأول اتحجب ازاي يحكم عليهم بأنهم زنادقة؟ قال له: لا استنى، الناس دول حبوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم فما لقوش حد يوافقهم على كده، فقال لك يشتم ايه؟ اللي معاه. لأنه ما أقبح بالرجل إنه يمشي مع راجل سيء فيقال انه زيه زيه، فالانسان يقاس بمن يماشيه او من يصاحبه. فالحذر، الحذر من سماع شيء من ذلك او حتى الميل القلبي نحو قائله، فانهم على خطر عظيم كما سمعتم. كلام الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى، وأفضلهم أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة. وهذا متفق عليه بين السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال الإمام البربهاوي في شرح السنة: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. فكل واحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فضل عظيم كتبه الله عز وجل له. وهذا الترتيب متفق عليه بين السلف كما قلت، يؤيد ما أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، نقول هو أخير الناس، ثم عمر، ثم عثمان، وفي رواية للبخاري: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وعنده أيضا عن محمد بن الحنفي ابن علي بن أبي طالب قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفي قصة استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه النسائي بسند الحسن، قال: لما قبض رسول صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، يعني أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين. فأتاهم عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أو قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. من قريب أن واحد منهم يتقدم على أبي بكر، حتى قال عمر رضي الله عنه: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر. يعني أنت تطير وما تقدمش على ناس فيهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وضع عمر رضي الله تعالى عنه على سريره، يعني لما طعن، فتكنفه الناس، يعني يدخلون عليه واحدا وراء الآخر يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل، يعني فجأة كده لقيت رجل واخذ بمنكبي، آخذ منكبي، فإذا علي رضي الله تعالى عنه، فترحم على عمر وقال: ما قلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك. يعني كان بيتمنى ان يكون عنده عمل مثل عمل عمر رضي الله تعالى عنه. وايم الله ان كنت لأظن ان سيجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت اني كثيرا، وفي رواية: لاني كنت كثيرا ما كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا كله يبين منزلة أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. ولهذا كان معتقد أهل السنة في الخلافة أنها على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن بن علي ثم معاوية رضي الله تعالى عنه ومن جاء بعده. وإذا كنا قد تكلمنا عن بعض الصحابة فنقول: ومن الدين أيضا محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين ومعرفة فضلهن ومعرفة ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان ومجانبة أهل البدع والأهواء. وهذا الأصل لا يتم الإيمان إلا به، مسألة الحب في الله والبغض في الله، لأن القاعدة المتبعة في هذا الباب أنه كلما كان العبد أقرب إلى الله عز وجل وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما كان أو وجب أن يكون أحب إليك. يعني حبك لأي شخص كان موقوف على مقدار حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم له، حتى وإن كان لا تربطك به علاقة دم أو نسب أو مصاهرة أو غير ذلك. إذا حبك لأي إنسان بمقدار حبه لله عز وجل ورسوله، ومن ثم حب الله عز وجل ورسوله له، هو بيحب ربنا بإيه؟ وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه بإيه؟ يبقى أنت تحبه بهذا المقدار. لا تنظر هنا إلى مسألة قرابة أو نسب أو مصاهرة أو غيره، لأن لا يكمل إيمان العبد حتى يحب في الله ويحب لله تبارك وتعالى. وكلنا يحفظ الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه أمتهما، بعدين وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. طب هتحب أي امرئ؟ المرء الذي يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أئمة السلف هم أقرب الناس إلى الحق وأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى، فيجب أن يكون حبك لهم مقدما على حبك لنفسك وحبك لأهلك ممن ليس على شاكلتهم أو ممن ليس على مقدار حبهم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتبغض أهل البدع والأهواء المجافين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى إذا مقدار حبك وبغضك لشخص ما بحسب اتباعه للحق أو إعراضه عنه. ومما يتعلق بهذه الجزئية الجهاد في سبيل الله عز وجل وذروة سنان الإسلام وهو ماض إلى قيام الساعة. من المقرر عند علماء جثة الجهاد فرض عين على كل مسلم، إما بالقلب وإما باليد أو باللسان أو بالمال. وأما الجهاد بالنفس ففرض على الكفاية لقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآية. ففي هذه السورة الكريمة الله عز وجل على جهاد في سبيل الله عز وجل لمواجهة شبابا وشيوخا، انفروا خفافا وثقالا. إلا أنه قال في آخر السورة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لأن هذا الدين مبناه على طريقين: الحجة والبيان، فإن استجاب الناس فبها ونعمة، وإلا فالسيف والسنان كما سبق بيانه، ولا غنى لأحدهما عن الآخر. فالبدء دائما يكون بالدعوة والبيان وإقامة الحجج والبراهين على صلاحية هذا الدين وأنه المناسب، بل لا مناسب سواه لقيام الدنيا والآخرة ونحو ذلك من أنواع الحجج والدلائل والبراهين. فإن استجاب الناس فبها ونعمة، وإن عارضوا الدعوة وأبوا أن تنشر فلا مانع من أن يحملوا على عبودية الله عز وجل الذي خلقهم لأجل هذا الغرض، ولا حرج ولا تثريب في ذلك. فلا يتصور وجود كل الناس في الثغور للجهاد ثم يقشو الجهل في الناس ولا يعرفون ضوابط الجهاد ولا متى نجاهد ولا هو الزاد المطلوب لتحقيق الجهاد ونحو ذلك، لأن من أخطر ما يقدم عليه المرء أن يعمل ما يظنه خيرا بغير ضوابطه الشرعية. وما جنى المسلمون ما جنوا من ويلات وتمزقات، بل تضييع لكثير من أمور دينهم، إلا بسبب الجهل بدين الله عز وجل. يعمل البعض بغير ضوابط وبغير رؤية شرعية صحيحة للأمر الذي يقدمون عليه، فتكون المفاسد أكثر بكثير جدا من المصالح. ومن هنا كان لابد أن يضبط أي عمل بالعلم الشرعي حتى لا يخرج عن إطاره الذي جعل له. فالعلم قائد والعمل تابع كما نقول دائما. ويؤكد ما ذكرناه من ان الجهاد بالنفس فرض كفاية ما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. يعني لم يحمل الناس كلهم على الخروج، وإنما استبقى طائفة وأمر طائفة أخرى بالخروج. ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات نذكرها مع بيان الضوابط التي يجب ان تراعى في مسألة الجهاد، سواء كان جهاد دفع او جهاد طلب. في اللقاء المقبل ان شاء الله بنجيب عن هذه الأسئلة.
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع المختصر المفيد من عقيدة أهل التوحيد أهل السنة والجماعة، وما يتبع ذلك من مسائل يجب الوقوف عند حدودها ومعرفة أحكامها خاصة إذا كثر اللغط حولها واختلطت الأقوال بشأنها. ومن ذلك مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي ما انتهى إليها الحديث في اللقاء الماضي، فذكرنا أن الجهاد في سبيل الله عز وجل ذروة سلام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة، ولكن لما كان الجهاد في سبيل الله عز وجل وسيلة لا غاية، الجهاد لم يشرع لذاته، وإنما شرع لغاية ثانية، وهي تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالغاية هي تعبيد الناس لله عز وجل وتحقيق عبوديته تبارك وتعالى، والجهاد قد يتعين لتحقيق هذه الغاية، وإن كان الأصل دعوة الناس وجهادهم بالحجة والبيان قبل السيف والسنان. ومن هنا قد لا يجد البعض فائدة من الحديث حول هذه المسألة الآن، وخصوصا وأن أبوابها مغلقة، وحيل بين كثير من الناس وبين الجهاد بالنفس في سبيل الله عز وجل. ولكن نقول مع أن هذا الواقع المر يعيشه المسلمون وتنتحب قلوب الصادقين منهم ألما لذلك، إلا أن بعض المتهورين أو المتحمسين بغير الضوابط الشرعية قد أبلوا في هذا الباب بلاء سيئا وجروا بعض أفراد الأمة بما ينشر على شبكات الإنترنت ونحوها إلى مفاسد، نسأل الله عز وجل أن يرفع سوء عاقبتها عن أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها تحت مسمى الجهاد بغير ضوابط. فوجدنا شبابا يتعلمون تصنيع القنابل مثلا من خلال هذه الشبكة، ويروجون لبعض الأقوال التي تنشر مع اختلاف الواقع هنا أو هناك أو دون رعاية للمصالح والمفاسد ودون تطبيق لقواعد الإسلام الذي هو دين الحق مع رحمته البالغة بالخلق. فمن ثم نقف إن شاء الله تعالى بعض الوقفات مع هذه المسائل والضوابط التي يجب أن تراعى عند الخوض في مسألة الجهاد. فنقول وبالله التوفيق، المقرر عند علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى أن جنس الجهاد فرض عين جنس الجهاد فرض عين، اما بالقلب واما باليد واما باللسان واما بالنفس. فهذه مراتب اربع لا تبرأ ساحة المسلم الا بان يأتي بواحد منها حسب استطاعته. وادنى هذه المراتب الجهاد بالقلب. ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره، ثم إنه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. واضح من هذا الحديث ان هؤلاء الخلوف الصالحين من امة النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم بين متبع في دين الله عز وجل لا يقيم للشرع وزنا ولا يسلم قياده لشرع الله تبارك وتعالى، فكلما بدا له ما يظنه خيرا فعله دون ان يرجع الى الشرع. هل هو خير بالفعل ام انه ظاهر خير وباطنه شر ويبدي انه ينسب للدين ما ليس منه، فهو كالقول بل من القول على الله عز وجل بغير علم الذي هو اشد من الاشراك بالله. هؤلاء الذين يفعلون ما لا يؤمرون. الصنف الثاني يقولون ما لا يفعلون، ونسأل الله عز وجل السلام. فكم نقول او كثيرا ما نقول وقليلا ما نعمل، ولا أبرئ نفسي. اكثر الامة الان وقعت في هذا المصب او هذا المنزلق الخطير، وهو التفاوت البين بين القول والفعل. نقول حسنا ونفعل سيئا، او على الاقل لا نلتزم بما نقول. وهذه الآفة استطاع الشيطان مع الأسف الشديد أن يوقع في دائرتها كثيرا من الخصوص قبل عامة الناس. وسبق قبل ذلك أن قلت لكم وأكرر هذا القول أن الشيطان ظفر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بآفتين خطيرتين، إحداهما عامة على مستوى عموم الناس، والأخرى خاصة وقع فيها خاصتهم. أما العامة فهي اعتبار كثير من الذنوب بل كبائر الذنوب عادات أصبحت مألوفة، من لم يفعلها عوقب بتركه اياه. مثل مسائل الاقراء والمآثم ونحو ذلك. وضربت لكم مثال، كم ابن يشعر بوخز الضمير او يراجع نفسه قبل ان يشتري لابنته ثيابا متدرجة؟ كم واحد؟ بالعكس، ده هو يرى انه يعطيها حقها يوم يأتيها بهذه السياسة، وتسمع تعليلات اعلم من ان يرد عليه. تعليلات عليلة وساقطة. كلت ما البنت تكبر. ما البنت تتجوز. سبحان الله. وقبل ذلك. قبل ان تتزوج. وقبل ان تكبر. وحد الكبر هذا. ما هو? حد ما قال الله ورسوله. بلوغ الحلم. بل قبل ذلك. لان البنت اذا نشأت على التبذل والاستهتار ونبذ الفضيلة وقلع مرقع الحياة قل ان تعود اليه الا ان يشاء الله عز وجل. لذا لما سئل الشيخ العلام عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله تعالى ان بنتا في الثامنة من عمره تلبسها امها. وهذه اصبحت الان كلما سألنا من نحسبه على خير يا فلان ما لابنتك تلبس كذا وكذا والله ان امها تقول البنت صغيرة وذهبت الشرف هذه الملابس من ورائي وتقول يعني البنت عقدها من الان طيب ما تكبر شوية الى اخره. واصبحت كأن الام هي قائدة المرسى للأسف. والدعاوى او الاحتذارات كلها محملة على عاتق الام او على كاهل الام. الام اللي تفعل الام تسوي الام بتقول الام وكأنه اصبح رجال في سبات عميق او خارج دائرة المسؤولية. سئل الشيخ عليه رحمة الله ان البنت هذه عندها 8 سنوات. كم سنة? 8. وامها تلبسها بنطالا. ليه? امها تلبسها بنطالا. والاب كان له مقر وله راحل. كما كان من الشيخ الا ان قال هما في الاسم سواء والاب اشد اثما. بل لو نسب الى الزياسة ما كان مستبعدا. لك ده 8 سنين. لكن 8 سنين هذه عائشة الصديقة بنت الصديق دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 9 سنين. وممكن البنت يكون اسمها فاير كما يقال. وممكن تشتهى وهي في سن دون ذلك. ولو لم يكن هذا او ذلك. فلا اقل من انها ستشب على ذلك. وعندئذ يحاول الاب وتجتهد الام في اعادة البنت الى حظيرة الحياة. فلا جدوى. طيب مثل هذا من يحاسب عليه? فالحاصل ان نتسلم او قلت ان الشيطان بطل بهذه الآفة. يحول او استطاع ان يحول في ذهن كثير من الناس بعض الكبائر الى عادل. امر عادل. كل الناس يفعلون ذلك. واصبحت مألوف. لا يكاد الانسان مجرد تأنيب الضمير يشعر به مع هذه الآفة. بل حدثني بعض الاخوة انه كان في سيارة. هناك ثلاث فتيات في منتهى قمة الأدب في اللباس. من بينهم او من بينهم بنت في الجامعة لابسة بنطال طيب جدا وفوقه مع معرفش يقول عليه اللي هو بس واصل لحد قفل البنطلون. المهم بعض هو تكلم رجل كبير على مسألة الحياة وايام زمان والخسارة اللي فما كان من البنت الا ان ربت عليه. قلت لك ما تعملش حاجة غلط. انا سمعت الشيخ فلان في قناة بيقول ان لا مانع من لبس البنطال للبنت. صحيح هو قال ان البنطال يكون ايه واسع. لكن ايه الفرق بين بنطال واسع وبنطال ضيق بس تقيل يستر العورة. هي تخيل الفكرة. ان ستر العورة ولو ببنطال كثيف تقيل يبقى يسر. وده اصل او آفة الفتاوى المتسيبة التي لا اعتصام لها ولا جماع. واليوم نسمع انا جبت التلفزيون عشان اجيب قناة اقرأ وقناة معرفش ايه وقناة عشان. وهي بتشحن عقول الناس بفتاوى ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. لكن ما عليه. فالحافظ ان الشيطان نجح ان يحول كثير من الكبائر الذنوب وتواحش الاثم الى عدم. من الواحد من باب العادة. الامر الثاني انه ذكر من الخصوص بعدم انسجام العلم مع العمل او اتفاق العلم مع العمل. في علم لكن كم حجم العمل وهل فعلا ما نعلمه يوازي ما نعمله؟ قرأت في ترجمة الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى أنه كان يقوم نصف الليل. الله الواحد عندما يذكر هذه المواقف يبكي على نفسه. كان يقوم نصف الليل. فقيل إن الإمام يقوم الليل كله. وعبثا حاول الإمام أن يصرف هذه المقولة عن الناس فلا جدوى. يا جماعة لا والله أنا اللي بقوم الليل كله ولا حاجة. أنا بقوم إن ربنا سبحانه وتعالى زي الفرغولي كذا وكذا. وإن كان المشهود أو المعروف والمشهور عنه قيام إيه؟ نصف الليل. فلما وجد هذه المقالة تسري في الناس قال أخشى أن أكون ممن قال فيهم أو عن نفسه اللي هو ابن أبي مليكة لو عرضت قولي على عملي لخشيت أن أكون مكذبا. طيب ابن أبي مليكة الإمام تابعي الثقة حضر العلم يقول لو عرضت عملي على قولي لخشيت أن أكون إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي عليه رحمة الله ابن أبي مليكة له أثر آخر. إبراهيم التيمي يقول لو عرضت قولي على عملي لخشيت أن أكون مكذبا وفي ضبط مكذبا. مكذبا يعني اللي يشوف قولي ويشوف عملي يقول ده لو كان صادق كان وافق قوله فعلا. مكذبة يعني اعمل بخلاف ما اعلم. ابو حنيفة رحمه الله طب يحل المشكلة دي ازاي؟ الناس بيقولوا بيقوم الليل كله. وهو يعني عارف نفسه. فما كان منه الا ان قام بعد ذلك الليل كله مخافة ان يعرف بين الناس بشيء لا يفعل. لكن تعالى ما تسألني انت بتقوم قد ايه؟ الله يعني الحمد لله يعني الحمد لله ان ربنا بيسر لنا كده وبتاع. لكن هل ادرك انا اقول لك ولا حاجه 10 دقائق ربع ساعه ده لو قمت ممكن لو قمت يوم اقومش 10 كم واحد فينا يدرك يقول كده؟ فالحاصل ان معك تقصيرنا في الطاعه وعدم وقفه عملنا لعلمنا الا ان احنا بنتفق على الناس سوء فعلنا. لكن السلف كانوا بيخبوا احسن ما عندهم. كانوا يخبئون احسن ما عندهم. ولعلي افصل في هذه المساله ان شاء الله في خطب الاخلاص باذن الله تعالى. فالحاصل ان نفس من قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. من دول الكفار؟ لا، الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يتسع المجال لغيره، لكن المهم فمن جاهدهم المجهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا تبين من هذا أن جنس الجهاد إيه؟ فرض عين على كل واحد. فلا يتصور أبدا أن واحد يقول أنا كارم بهذا الفعل بقلبي وهو جالس في محل الفعل، هذا لا يتصور. أقل شيء وأنت كارم بهذا الشيء بقلبك أنك تفارق هذا المكان، وخصوصا وقد تكون في سعة من أمرك. لكن الواقع يشهد ايه؟ يشهد في نفسه من ايه؟ الناس والناس والناس. أما الجهاد بالنفس هذا محل البحث، فهو فرض كفاية لعموم قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا يلزم ان كل المؤمنين يخرجوا للجهاد او يخرجون للجهاد بانفسهم في سبيل الله عز وجل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. لكن طائفة بتجاهد واخرى واقفة في صدور المسلمين، وثالثة تجاهد ايضا ولكن بالعلم، تتعلم لتعلم وتزيل الجهالات عن الناس. وفي صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث الى بني حذيفة ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد ايكم خلف القاعد في اهله وماله بخير كان له مثل نصف اجر الخارج. ومحل الشاهد هنا انه لم يأمر الكل بالخروج، ولكن امر واحد يخرج والاخر يجلس ويخلف اهل واولاد ويقوم بحاجة هذا الخارج، فله من وراء ذلك نصف اجر الخارج. ويكون الجهاد بالنفس فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الاولى عند الاستنفار، يعني لو قال القائم بامر المسلمين، اي قائم بامر المسلمين حتى وان تسلط وغلب بالسيف واصبح قائما بامورهم هذا ولي امر المسلمين. فلو قال للناس اخرجوا كافة فلا يسع احدا ان يبقى في مكانه، لعموم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا، وهذا امر يفيد الوجوب. الامر الثاني اذا حضر المكلف القتال وتلاحم الصفان فلا يجوز الفرار حينئذ، لقول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله الايه. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات كبائر الذنوب الفرار من الزحف. الحالة الثالثة إذا هاجم العدو بلدا وجب على أهل ذلك البلد دفعه، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله. ولا يشترط في ذلك استئذان أب أو أم ولا إذن حاكم أو ولي أمر ولا تغرير بنفس ولا شيء. وأما الجهاد بالمال فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن في وجوبه قولان، قال والصحيح أنه واجب لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. لكن ننظر هنا إلى واقع المسلمين اليوم وما يجري في بعض بلدانهم من أمثال الشيشان والبوسنة وغانستان والعراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. هل يتعين على كل المسلمين الذهاب إلى هذه البلاد والجهاد فيها فإن لم يحدث أثم الجميع؟ هذا ما نسمعه ويفتي به البعض، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أحد أمرين: أحدهما الجهل بأحكام الشريعة، والثاني هوى النفوس. والإسلام لا يعرف إطلاق العاطفة لتحكم، وإنما يعرف إعمال القواعد الشرعية ودراسة المصالح والمفاسد، ويعرف رد الأمر إلى أهله. بل إن تولي الأمر من ليس أهلا له أصل الفساد وبداية الهلك. ومن هنا نقول إن أمثال هذه الدعوات تحتاج إلى وقفات، لأن صاحب هذه الدعوات اتهام للفضلاء وكبار الأمة بالصعود عن الجهاد وتبرير مساوئ الطواغيت على حد قوله، ونفاق هذا الحاكم أو ذاك. وهذه من مصائب العصر، إن سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان يتهمون أعلام الأمة بنحو ما سمعتم، ولا أريد أن أذكر أسماء لكن واقع كل من لم يوافقهم على ما يقولون ده متخاذل مداهن، وقد يصل الأمر إلى أنه هناك. فمصيبة أهل الإسلام اليوم أنهم أصبحوا بلا سبيل، ما أصبح يوجد لهم كبير يرجعون إليه إذا اختلطت الأمور وتشعبت الأفكار. أصبح كل واحد يرى في نفسه الصلاحية للفتوى وإن لم تقلل ألفاظه بعد في طلب العلم الشرعي. وسمعنا فأقسم بجد والله ما هو موجود في أي كتاب إن لا يفتي في مسائل الجهاد إلا أهل الثغور اللي هم المجاهدين نفسهم. يا سلام، مين الأمثلة؟ مين التقصير ده؟ لكن نقول ما يقدرش على توقيع الأحكام اللي يقولها الفقهاء والعلماء المجتهدون إلا اللي شايف الواقع شكله ايه. فبفارق بين ان واحد يقول الحكم الشرعي ويستنبطه ويطبق القواعد الشرعية في استنباط الاحكام، وواحد ثاني يطبق الحكم. واحد يقول الحكم بضوابطه، اما اللي يطبق او ينفذ ده ممكن اللي ممكن في السبب، اما ما يكتبش مسائل الجهاد الا المرابطون من اين هذا؟ فيأتي كلام في الإسلام تيمية رحمه الله انه لا يفتي في مسائل الجهاد الا خواص اهل العلم، الا خواص اهل العلم. وسيأتي الكلام بحق ان شاء الله نقلا عنه رحمه الله تعالى. فواقع المسلمين اليوم الذي يشهد بأنهم يعيشون في سجن كبير بحيث لا يسمح لهم أن يتجاوزوا حدود بلادهم، ولو أرادوا لترتب على ذلك مفاسد عظيمة، وإن كانت الفتوى توجب على القادرين الذهاب لنصرة إخوانهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم مما يأتي من ورائه من مصالح. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله القطر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الديار أن ينفروا ويخرجوا إليه كفافا وثقالا شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر. المكثر لعدد المسلمين، فإن عجز أهل تلك البلد عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما يلزم تلك أو ما لزم أهل تلك البلد أهل تلك البلد حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: إلا أن يكن في المواجهة تغرير بعموم النفوذ وإزهاق لأرواح المسلمين بلا نهاية في أعدائهم، حتى في جهاد الدخل، حتى في جهاد الدخل. وكان سمعنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وبسبب هذه الفتوى تناولته كما تناولت من قبله ألسنة السفهاء الشيخ ابن باز عليه رحمة الله لما أفى بجواز الصلح مع اليهود حتى تقوى شوكة المسلمين وتكون لهم قوة ومنعة، وعندئذ يجاهدون أعداء الله عز وجل. وهذه الهدنة تقررها ولاة أمر المسلمين تكون سنة أو اثنين أو عشرة على حسب ما يكون. ولما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: من عجز من أهل فلسطين على إقامة دين فليرحل إلى بلدة أخرى ما دام عاجزا عن إقامة دين، إقامة الدنيا ولم تقر، فقالوا إنه متفاز ويدعو ويدعو. هؤلاء العلماء لهم قدم صدق راسخة في دراسة المصالح والمفاسد والنظر في كل الأدلة من غير تحمس لرأي قد يدفع إلى ما لا تحمد عقباه. على كل أن الكلام في هذه المسألة قد يطول، ولكن الذي يتعين على المسلمين في مثل هذه الحالات من الضعف ونحوها هو الجهاد بالحجة والبيان والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بكل جهد متاح او طاقة ممكنة. وهنا ننظر في حال المسلمين، هل للمسلمين من القوة ما يستطيعون به مواجهة أعدائهم؟ ولنبدأ حتى بالقوة الإيمانية، أين هي؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا عن قوم تمنوا الجهاد وكانوا يتعجلون فرضه، قوم طالون. ولكن ليس كل ما يتمناه الانسان يصبر عليه ويثبت في ميدانه، كان يتمنى اشياء كثيرة جدا، ولكن هل فعلا ما يتمناه وتحدثه به نفسه ان وقع صبر عليه وثبت في ميدانه وتحمل اعباءه ومسؤوليته؟ لابد ان يكون صادق مع نفسه، الان باي ذات يمكن ان نقابل اعداء الله عز وجل؟ ما هو الذات؟ هنا قوم طالوت لما قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وبعث الملك، قد ولا تولوا الا قليلا منهم، تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قعدنا نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعه من اصحاب رسول الله، فتذاكرنا فقلنا لو نعلم اي الاعمال احب الى الله تبارك وتعالى لعملنا. كل واحد يشوف كده احد عمل الى الله عليه نعمله. قال: فانزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل انت فقد رأيتموه وانتم تنظروا ايه اللي حصل، كم واحد سبق وكم واحد ارتد على عقبيه. اذا الانسان لا ينبغي ابدا انه حتى نكون نقاط كده لا تمنوا لقاء الايه العدو، لانك لا تدري اذا لقيت عدوك اتصبر ام لا تصبر، تثبت ام لا تثبت. في القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، نسال الله تعالى الثبات. واكثرنا اليوم، ولا ابرئ نفسي، قد وصل بهم الحال الى الضعف والذله والهوان وغلبه العدو، كما نحفظ جميعا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها، ان قله نحن سلطان لا ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السجن. هي دي المشكله. النهارده فرطنا في ايسر الواجبات عليك في الصلاه، فكيف نلقى اعداءنا وباي ذات نقابلهم؟ فالحقيقه ان واحد يقابل اعداءه وهو يحمل روحه على كفه، لا بد ان تخرج الدنيا ابتداء من كل حساباته، وكل واحد بصير بنفسه هل فعلا رمى دنياه وراء ظهره ام انه يلهث وراءها. لا مش عايز اقول ايه سؤال، واحنا في حالة اختيار، في حالة السعة، هل قدرنا الان ان احنا نتخلص من اسر الدنيا التي نعيش فيها ونطرحها خلف ظهورنا حتى اذا جاء الموت قلنا اهلا به ومرحبا؟ اي واحد بيقعد يحسبها 100 مرة، طب ولاد وزوج وكذا 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 وكذا، يبقى ده اول ما يجب على الانسان ان يصدق فيه مع نفسه عشان يقول انا مؤهل لجهاد. الدنيا فين بالنسبة له؟ خلف ظهره ولا تعشعش في او تعشش في قرار قلبه؟ والانسان على نفسه بصيرة. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر ان لا يصلح ابدا للجهاد من له ادنى تعلق بالدنيا، لان صاحب دليل كذاب. وده مثل صحيح يدل عليه الحديث اللي اذكره وسبق ان شرحت هذا الحديث. غدا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها. راح كتاب الكتاب وبيمني نفسه هيدخل بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة وجاهز عش زوجية وعامل واول اخره. ده اول بارقة سيف تلوح امام ناظريه ده هموت ومش هدخل بيه. طب انني سيبها بنت الناس دي بتاعها تعمل ايه؟ طب انني جهزت بني اللي هينفتح بين الوران. يبقى في مثل هذا الموقف ان الرؤوس بتطير في ثواني وهو عمال يفكر كيف يصمد امام مواجهه عدو. واحد يقول لك طيب ما الكفار بصمتوا، ما هم هم الدنيا كل شيء في حياتهم. هذا من باب ابتلاء الله عز وجل للمؤمنين كما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى. قال لقومه لا ينبغي او لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. يعني واحد صناديق هو بيمني نفسه امتى البيت هيكتمل عشان يجهزه ويسكن فيه ويتمتع فيه بعض الشيء. واحد بدأ مشروع معين عايز يتم المشروع عشان يشوف ثمر التعب وايه كل ده بناه. يعني دنيا من الاخر. طب يعمل ايه؟ طيب ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر ولادها. ترى ولدت ولا ما ولدتش؟ هتولد بالراحه ولا محتاج حد يكون جنبها وهي بتولد؟ الى غير ذلك. فانا قلت احسن حديث او دليل يصدق المقوله السائده صاحب دليل كذاب. فكيف اذا كان صاحب عشر؟ كيف اذا كان له عشر باب هنا وهنا 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 يعمل ايه؟ يا جماعه لابد ان احنا نكون صادقين مع نفسنا. وده من باب الاعداد، اعداد العسر لمواجهه اعداء الله اللي هتحصل ما حصلتش النهارده هتحصل بكره. وده شرف لنا ان ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في هذا الميدان سواء الدعوه بالحجه والبيان او بالسيف والسلاح. المهم نصره في الدين باي حاجه، لكن المهم ان احنا نبدا نستعين. انا الان مش عارف اتخلص من دنياي ولا قادر اخرجها من قلبي ولا عارف اتغلب عليه في امور ميسره. طب ازاي هتغلب عليها في مثل هذا الامر؟ انني داخل عليه وانا عارف انني ربما لا اعيش لحظه ولا ارجع لولدي. انما الان مش عارفين زي ما قلت نتخلص منها في وقت الاختيار والسعه ونحوه. نحتاج الاعتذارات عن التقصير في الواجبات اسهل ما يطلقه النساء. يا فلان انت ما بتصليش الفجر ليه؟ والله اصلا لازم الشغل تعبان ومش عارف ايه وبنات. طب يا فلان ما بتعملش كذا ليه؟ والله ده عشان انا مشغول في كذا وبجري هنا وبعمل هنا ومتحرك ايه؟ اه تجد انما كم واحد يقول لك اه والله انا مقصر وادعي لي ربنا سبحانه وتعالى ياخذ في ايدي وطيب ايه رايك تساعدني على كذا؟ طيب ايه المخرج من التقصير اللي انا فيه ده؟ لا انما قبل ما يقول اي حاجه يقدم لك لسته اعتذارات. طب هو لما يعتذر لكن الهمة انها تتوفر عنده لكي يخرج من هذا التقصير اللي هو واقع فيه. هو اول ما بيعتذر عذر ورا الثاني ممكن يكون متجمل في بعض الاعذار، لكن في وقت من الاوقات والله يعني يصدق نفسه. فانا اذكر ان هم ذكروا يعني من بعض الطرف يعني ان شعيب المشهور هذا بالفكاهه كان فيه اولاد صبيه يسيرون خلفه، فلكي يصرفهم عنه قال لهم اذهبوا الى بيت فلان فهناك وليه. فانصرف الاولاد وطلعوا جاري على المكان اللي فيه الوليد. بعد ما مشي كم متر كده قال الله ما يمكن هناك وليمة صحيح، قام طلع جاري وراه صدق نفسه. فالنهارده احنا هنفضل نجامل نفسنا لحد امتى؟ يعني انا ممكن النهارده اقول لك عذر واثنين وثلاثه وعشر وانا عارف ان انا بجامل نفسي، لكن في وقت من الاوقات والله هصدق نفسي. فانا بحلف بالله، لان دي حاجه الله عز وجل في الخلق، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاذا كتب عند الله عز وجل كذاب كيف الفلاح؟ واذا كان الله تبارك وتعالى قال يسال الصادقين عن صدقهم. فلذلك العلماء رحمه الله تعالى وان كنا بنتكلم في الاخلاص ونقول الاخلاص احد ركن الاسلام الضروريين وهو الاخر، الا اني القي الصدق مقدم على الاخلاص، لان حتى الاخلاص يفتقر الى صدق. فممكن الواحد فينا او واحد راجل يتخيل ان هو مخلص في كل ما يفعل، لكن عند الامتحان والاختبار لو جرب الاعمال اللي هو المخلص فيه لو طلع له في عمل واحد يبقى نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. فالصدق الصدق مع النفس لئلا يداهن الانسان نفسه. وسبق قبل ذلك ان نقلنا كلام ابن القيم عليه رحمه الله لا يشم عبد رائحه الصدق وهو يداهن نفسه. لا يشم عبد رائحه الصدق وهو يداهن نفسه. وانا اقول كثره الاعتذار عن التقصير من مداهنه النفس. اعترف بتقصيره، اشهد على نفسك قبل ان يشهد عليك غيرك بانك مفرط. هتلاقي نفسك وجها لوجه مع مسؤوليتك، انما انت بتخرجها من المسؤوليه، تخرجها من المسؤوليه، تخرجها من المسؤوليه، مره مع الثانيه مع الثالثه خلاص تفلتت منك. ويصعب عليك بعد ذلك ان تحكم قبضتك على المكان او تتحكم فيه. هذا في الحقيقة يجرنا الى بيان نوع الجهاد. فالجهاد ينقسم الى نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب انك نخرج للعدو خارج بلادنا لكي ندعوه الى احد ثلاثة امور. اولها طبعا الاسلام او الجزية، والا فالحرب حتى يحكم الله عز وجل بيننا وبينه. وهذا لا يكون باتفاق العلماء الا بعد توفر القدرة عليه وغلبة الظن بالغلبة وقهر العدو واحداث النكاية فيه. والقدرة هنا مادية وإيمانية كما سيأتي بيان. وإذا كان الواقع اليوم يشهد لأن قدرة الكفار أو قوة الكفار المادية تفوق قوة المسلمين بعشرات بل مئات المرات، فلا بد على الأقل إن عجزنا عن تحقيق القوة المادية أن نسعى لتحقيق القوة الإيمانية. لأن ده اللي بوسعك الآن. أنت النهارده تعالى قول في تدريب بكرة في ملعب برج النور على الرمي بالنبال، بس احنا هنرمي من نجلس، مش مش هقول مسدسات ولا كلاشوف ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا كلا شوف ايه ده. فاقول اذا كنا في عجز الان او حيلة بيننا وبين اعداد القوة المادية على المستوى الخاص والعام يبقى لا اقل من ان احنا نبحث عن ان احنا نقدر عليه. وده يا جماعة الاسلام مش مسألة ست على ازرار طلعت لا انا مسألة واعد له ما استطعتم من قوة. القوة دي تاخد سنة تاخد اثنين تاخد عشرة. المهم في الاخر ان احنا نجني السمع. انما نعجل بلا قوة لا هنا ولا هنا ثم بعد ذلك نقول اولما اصابتكم مصيبة كان اصابتم مثليها. قالنا فين الكلام ده؟ كل هو من عند انفسكم كما سيأتي بيانه ان شاء الله. طبعا زي ما قلت ده مش معناه ان احنا نجلس عن جهاد الطلب ونقول لا خلاص كفاية كده لا. انما في جهاد يستطيع كل انسان وهو تقوية ايمانه حتى لو دعا استجاب الله عز وجل دعاءه. واظن ده باذن الله في وسع كل انسان صادق مع نفسه عنده همه لنصره اخوانه. انما النهارده والله لما نقول يا جماعه تعالوا في نوازل نزلت للمسلمين طب نعمل ايه؟ نقل. طب نقل فنقل اسبوع واثنين وثلاثه جماعه. اسأل اخوانك بعد ذلك كم واحد قام الليل وقنت على نفس الوتيرة اللي كان بيقنت فيها مع الجماعة. يعني في الجماعة كأننا محمولين على ذلك علشان يعني في وسط الناس. جزاء الله اعلم به بمثل هذا الدعاء. لكن فين الهمة فعلا ان كل واحد يقول لا ده واجب يوم علي نصرة لإخواني ومعذرة إلى ربي. يا ربي ده اللي أقدر عليها أحمله أهو. أنا ماشي في طريق إعداد القوة الإيمانية حتى أفعل كذا وكذا وكذا. ولا تدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. لمين؟ بضعفائكم لهم زي ما قلت في اللقاء الماضي ضعف الحال. حالهم ضعيف فقراء ممكن ما يكونش عندهم مال وممكن تكون ابدانهم بسبب ضعفهم ايضا فقير ما عندهم غذاء ولا غير ولا غير. ولكن بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم ده نقدر نعمله ولا ما نقدرش؟ نقدر والله. نقدر نجح ونقدر نصلي ونجتهد ان احنا نخلص وهو مستطاع باذن الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة ما رد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. بل لو نظرنا لواقع الصحابة كان سنة يمنعون من الجهاد وهم يسألونه وينتظرون اللحظة التي يفرض عليهم فيها. كان سنة أول غزو ما كانتش غزو هي غزوة بدر. في بدايتها ما كانش غزو. النبي صلى الله عليه خرج لملاقاة ايه؟ عير قريش من ذاك احداث النكاية بهم ما كانت المسألة مسألة غزوة ولا استنفار للناس ولا غير. كانت سنة كام؟ يعني بعد كم سنة؟ 15 سنة. قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم مامورا بالكف عن قتاله لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. ثم لما هاجر الى المدينة وصار له بها اعوان اذن له في الجهاد. ثم لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لانهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. يبقى في الاول ما فيش قتال خالص وبعد كده ايه؟ قتال اللي قتلوه. اما اللي قتلوكوا لا. ليه؟ لان قالوا خلاص قتلوا يبداوا يقتلوا هنا وقتلوا هنا وتتعدد الجبهات راح. وده حسن التشبيه قلت يضع كل شيء في نصابه. انما عواطف جياشه وحماس الى ضوابط فين ده؟ وقلت ان الصحابه كانوا يتمنون هذه اللحظه. هنشوف لعنة ابن النضر رضي الله عنه لما تخلف عن غزوه بدر قال ايه؟ كان بيتحسر قلبه هيتقطع لأنهم كانوا منتظرين اللحظة دي بفارغ الصبر، وكان عندهم من القوة الإيمانية أضعف. ده مش يعني غلط، لو قلنا أو عقدنا مقارنة بين ما عندنا وما عندنا، لأن النتيجة دون الصفر بكثير. ومع هذا في اعتبار للقوة المادية والعدة التي يجب أن تعد. فلما فتح الله عز وجل مكة وانقطع قتال قريش وملوك العرب، ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام، أمره الله عز وجل بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود المطلقة، فكان الذي رفعه ونسخه طرف القتال. وقال لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروحي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحشم. وكان بعض المؤمنين يودون لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، كانوا يتمنوا ان يفرض عليهم القتال، لكن ما كانش الوقت مناسب والحدة لم تكتمل. وانما اللائق فيها ان احنا يجب ان نضع نصب عيوننا الان، وانما اللائق فيها القيام بما امروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. فلما هاجروا الى المدينة وقوي الاسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في جهاد الطلب هذا لا بد فيه من شروط، وهو ان يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فان لم يكن لديهم قدرة فان اقحام انفسهم في القتال القاء بانفسهم الى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله عز وجل على المسلمين القتال وهم في مكة، لانهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا الى المدينة وكونوا الدولة الاسلامية وصارت لهم شوكة امروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، والا سقط عنهم كسائر الواجبات، لان جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قاعدة فقهية متفق عليها بين العلماء، جميعا الواجبات تسقط بالعدل ايا كان مقدار هذا الواجب. يعني القيام في الصلاة ركن من اركان الصلاة ولا لا؟ يسقط بالعجز عنه ولا لا؟ مع انه النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة طول القيام او القنوت، ده افضل الصلاة. ولو ان الانسان مثلا عافانا الله واياكم في ظهره الم يمنعه من السجود، مع انه اقرب ما يصل العبد من ربه وهو ساجد، يسجد ولا ما يسجدش؟ ما يسجدش، لان الواجبات تسقط بالعجز او بالاعصار، مش بالعجز بس، لا ده لو ترتب على فعل هذا الواجب مشقة اعظم او ادخلت عليه ضرر في بدنه او نفسه يسقط هذا الواجب ايضا. يعني اللي قالوا مثلا بوجوب صلاة الجماعة هو الحق، قال السيد لو ان هذا الرجل معاه رجل مثلا زي الباعة المتجولون، رجل مثل الباعة المتجولون شايل يضعها على كده، لو وضعها خارج المسجد اللي يصعب بكلها المسجد هتتسرق، يعمل ايه؟ يصلي بصلاة الجماعة خارج المسجد حتى لو بينه وبينه مسافات، او تسقط عنه صلاة الجماعة على قول بعض العلماء. حتى اي واحد يقول لك ايه يعني ما شفت فلوس ويروح. لا انت مش كده. كامل توقف اللي فيها الرحمه قد ما فيها العنت والمشقه. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: واما اذا علموا بالقرائن القويه ان الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم ان يتنكبوا عن قتالهم. هذا كلام العلماء ويؤيده السنه المشرفه، لان المتامل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقل هؤلاء يعني يجد انه لا تثريب على من ترك الجهاد في حال الضعف وعدم القدره على المواجهه ولو كان معه افضل الخلق واخشاهم واعلمهم بالله عز وجل. انا اذكر حديث هذا حديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى في سياق ذكر نزول المسيح عليه الصلاة والسلام وقتاله للدجال. قال المصلى: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، اللي هم يأجوج ومأجوج، لا يستطيع واحد أن يقف في وجههم بقوتهم وكثرتهم ونحو ذلك. يعمل ايه؟ ده نبي الله المسيح عليه الصلاة والسلام وعلمه من الفضائل ما عندي ومعاه في هذا الوقت افضل الناس المهدي المنتظر والغير. قال: فحرز عبادي الى الطور، جبل الطور. قوله لا يدان اي لا قدرة، فحرز عبادي كما قال النووي اي ضمهم الى جبل الطور. قال انه يعني قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة. ثم قال لعجزه عن دفعه، لذلك لعجزه عن دفعهم فحرز عبادي الى الطور. ثم قال في هذا الحديث انه لما كانت قوة عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه ضعيف بالنسبة ليأجوج ومأجوج امره الله تعالى الا يقاتلهم ويجاهدهم، فدل ذلك على ان القدرة شرط من شروط هذا القتال، مع انه ظاهر القتال دفع ولا طلب؟ هم الدخلين، هم اللي جايين، ابعد انت من سكتي. وفي سنن النسائي عن ابي سكينة رجل من المحررين عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. وفي سنن ابي داود عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان سلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم فانه لا يستخرج كم الكعبة الا ذو السويقتين من الحبشة. قال السندي في حاشية النسائي: ايتركوا الحبشة والترك ما داموا تاركين لكم، وذلك لأن بلاد الحبشة وعرة وبين المسلمين وبينهم مفاوذا وقفار وبحار مسافات بعيدة جدا ومشاكل، فلم يكلف المسلمين بدخول أرضهم بكثرة التعب، واما الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة، والعرب وهم جند الاسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول بلادهم، واما اذا دخلوا بلاد الاسلام والعياذ بالله فلا يباح ترك القتال كما يدل عليه قوله ما ودعوكم. والحقيقة ان يؤكد هذا معرفتنا في المراحل التي شرع فيها الجهاد، فقد مر تشريع الجهاد بأربعة مراحل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل مع بيان بعض أو بقية هذه الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر قبل التفكير في مسألة الجهاد بالنفس، مع التنبيه إلى ضرورة الجهاد النفس أيضا لضبطها بشرع الله عز وجل وحملها على الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع ضوابط الجهاد عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، أعني جهاد النفس ينقسم إلى قسمين: جهاد طلب، وهو طلب الأعداء في بلادهم أو أماكنهم التي يسكنون فيها، وجهاد دفع، وهو محاولة التخلص من عدوان أهل الشرك على بلاد الإسلام ومحاولة التغلب عليها والاستيلاء عليها وعلى مواردها. واشترطنا للنوع الأول من هذين النوعين جهاد الطلب القوة المادية مع القوة المعنوية كذلك، بل القوة المعنوية من باب أولى أن يهتم بها المسلمون، إذ أنها المتاحة لهم دون القوة المادية التي قد يكون الأعداء قد فاقوا فيها المسلمين بدرجة يصعب عليهم أن يبلغوها، بل إن عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الله تبارك وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أن ينحاز بمن معه من جند الإسلام إلى جبل الطور، لأنهم لا قبل لهم بمواجهة يأجوج ومأجوج، يدل كما قال غير واحد من أهل العلم على أن القوة كذلك مطلوبة لجهاد الدفع. وانتهينا إلى أن مراحل تشريع الجهاد تدل على ذلك، فإنه لما كان المسلمون ضعفاء في أول الأمر وعددهم قليل، لم يأمرهم الله تبارك وتعالى بمواجهة الأعداء الذين هم أكثر منهم عددا وأشد قوة، بل أمرهم سبحانه وتعالى
بالصفح والعفو والاجتهاد في العبادة والطاعة، وكلفهم أن يكفوا أيديهم ولا يجابه الأعداء بقتال، رحمة منه سبحانه بهم وحرصا على المحافظة على دمائهم وعدم استئصال شحفتهم إن خرجوا في مواجهة غير متكافئة، كما هو عليه حال المسلمين في هذه الأيام إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فهذه هي المرحلة الأولى من مراحل التثليث التشريعي للمسلمين، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال إلى آخره. فهذه المرحلة كان المطلوب من المسلم أن يقوي نفسه إيمانيا، ولما كانت الصلاة من أحسن ما يصل بالمسلم إلى هذه الغاية كلفهم الله عز وجل به: لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ليس كالصلاة شيء يقوي معنويات المسلم ويصله بالله عز وجل الذي هو الركن الذي من أوى إليه نصره ومن اعتمد عليه أعانه وأيده وسدده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدده أمر فزع إلى الصلاة، وذكرنا في صفات عباد الرحمن أن الله تبارك وتعالى قبل أن يكلفهم بجهاد أو غيره أمرهم أن يقوموا الليل ما بين أو ما فوق ثلثه إلى ما دون ثلثيه سنة كاملة. تصور قوما يقومون بين يدي الله عز وجل يدعونه ويبتهلون إليه ويتوسلون إليه ويتنفذون بذكره ومناجاته سنة كاملة ما بين 6 إلى 7 ساعات. تصور كيف تكون علاقتهم بالله عز وجل، وكيف تكون صلتهم بالله تبارك وتعالى. واحد قائم بين يدي الله عز وجل في حدود مثلا من كما قلت من 6 إلى 7 ساعات او اكثر قليلا او اقل قليلا، بين علاقته بربنا سبحانه وتعالى شكلها ايه؟ اللي وصل بنا الحال في هذه الايام ان الواحد منا لا يكاد يصبر على الصلاه ربع ساعه، وكل هموم الدنيا تتراكم فوق راسه وتتداخل في ذهنه حتى في هذه الربع ساعه. وقت الصلاه دماغه كل واحد، لكن قوم يقومون بين يدي الله عز وجل قياما متصلا فيما بين ثلث الليل الى ثلثي الليل. ليه؟ للاعداد المهمه الثقيله التي سيكلفون به. كما قلت في المره الماضيه ان انسانا لا يستطيع ان يقوم اعوجاجه ويقوي ايمانه وهو في حال السعه والاختيار واليسر لحري به ان ينهدم في ساعات الشده، لان سنه الله عز وجل في خلقه تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. لكن الانسان منصرف عن الله عز وجل حتى في ساعات الرخاء، كيف ينصره الله عز وجل في ساعات الشده؟ ده للاسف الشديد اعداء الاسلام المشركون كانوا يخلصون لله عز وجل في ساعات الشدة اشد من اخلاصنا نحن. يعني كم من المسلمين اليوم اذا نزلت به نازلة فاول ما يفكر فيه يذهب الى قبر من القبور، اول من الاولياء زعم
يستفيد به ويطلب منه العون والمدد ونحو ذلك. في حين المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هي مصيبة المسلمين في هذه الأيام لا رخاء ولا شدة قد تصير إلا من رحم الله تبارك وتعالى. عشان كده رب الصحابة لما أمرهم بكف اليد ما تركهمش بلا تكليف، ولكن أكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يبقى في تكليف، وده اللي يجب على كل مسلم مستضعف أو حيل بينه وبين مواجهة أعداء الله عز وجل. ولو كان قوي الإيمان فيلزمه أن يزداد قوة على قوته، لأن هو ده المتاح لي. المتاح لي يولف لكل مسلم أن يقوي الإيمان ويستعد للقاء العدو في يوم من الأيام. إنما يقول نحمل إيه؟ طب بس هم كده يطلقوا أيدينا ويشوفونا هنعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ لا قبل كده كان غيرك أشطر. كم من الناس تمنوا القتال وتمنوا أن يكتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فالحاصل أن هذه المرحلة الأولى ومرحلة خالص، يعني في حدود كم سنة؟ أول غزوة احنا قلنا المرة اللي فاتت أول لقاء للمسلمين مع المشركين كان فين؟ في بدر، بعد إيه؟ السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من نزول القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. 15 سنة إعداد إيماني. اللي قاد فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، لقد عشنا برهة من الزمان. كان ينزل علينا القرآن فنعرف حلاله وحرامه ونقف عند حدوده، فتعلمنا الإيمان أو تعلمنا العلم والعمل جميعا. ما كان الواحد منهم يتجاوز 5 أو 10 آيات حتى يعلم ما فيها ويعمل بما فيها. ممكن أربع واحد يكون حفظ القرآن من أوله إلى آخره، ولو سألت في بعض معاني كلمات مش عارف. طب إذا كان مش عارف معنى كلمة، هيعرف معنى آية؟ هيعرف حكم من أحكام الواردة في هذه الآية أو غيرها؟ إيه؟ لأن كل همه إن يبقى حافظ أو حامل لكتاب الله. طيب أنت لا تعلم إنك بحملك لكتاب الله عز وجل أصبحت في مكانة أو على منزلة تزيدك تكليفا على تكليف غيرك؟ حمل القرآن له من التكليف ما ليس لغيره. فالإنسان كلما أعطاه الله عز وجل نعمة من النعم كلف بقدر إنعام الله عز وجل عليه. ربنا أعطاك مال، يبقى تكليفك مثل الفقير الذي لا مال عنده من الأجل. كلنا عارفين دي، إن الغني مكلف بتكليفات لا يكلف بها الفقير، ولا لا؟ طيب العالم يبقى تكليفه مثل تكليف الجاهل؟ الحامل للقرآن يبقى تكليفه مثل تكليف الجافي عن القرآن أو المحروم من هذه النعمة؟ لا يستوي. لكن للأسف النهارده تجد أو تأتي لحامل القرآن وتقول له يا فلان أنت الآن أصبحت على فقر من ثغور الإسلام، فلا يضربن الإسلام من قبلك. ولا كان ما يهمنيش الناس. يعني ما يهمنيش الناس؟ ما الناس مش هنقدر نطلع في اللي في روحهم. نقول لهم كل إنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عما يستر عنه، ولا يوجد إنسان كائنا من كان حجة على الإسلام كان حجة على الكل. يقول لك لا استمر حسب الحيطه ليه؟ امال عامل فيها شوف ليه؟ ما يبقى زي الناس. وتيجي للثاني تقول له يقول لك انا ماليش دعوه بالناس. يعني ايه البابا الاول ولا الفرقه؟ ما هي دي المشكله. طب انت ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك نعم. شكر النعمه دي ايه؟ شوف كلام عائشه رضي الله تعالى عنها عن الله تكلم كان خلقه القرآن. وانت ربنا اعطاك القرآن، اعطاك القرآن ليه؟ الذي اول او قد يكون من اول ما تسأل عنه بين يدي الله عز وجل. قد ذكرنا في حديث ابو هريرة في اول الثلاثة الذين يقضى عليهم، رجل تعلم العلم وقرأ القرآن وجاي مع مين؟ مع الراجل اللي جاهد ومع الراجل اللي تصدق في كل باب من ابواب الخير، ودول اول ثلاثة يقضى عليهم ويسافون الى جهنم والعياذ بالله، لانهم لم يخلصوا النية لعز وجل او لم ينتفعوا بما اعطاهم الله تبارك وتعالى. فلا يستسهلن انسان مثل هذا التكليف يا جماعة. تحذلك هذا الصلاه طالما مفيش جهاد احمد طعم الله من لحظه كده، هو مفيش جهاد للعدو، مفيش جهاد خارجي للعدو الخارجي، لكن في جهاد للعدو الداخلي المتربص فيه، ولا يتركك بل لا يغفل عن اهوائك لحظه، ولا يمل في ابتكار وسائل حديثه، وكلما غلق باب امامه اجتهد في فتح باب الاخر. شيطان رجل كم في كل لحظة، وما منكم من احد الا وقد وكل به ايه؟ قرينه من الجن. بعض الناس لما عائشة رضي الله تعالى عنها الناس صلى الله الكلام ده قالت له ايه؟ وانت يا رسول الله انت معاك ايضا الشيطان؟ قال نعم، ولكن الله اعانني عليه فاسلم بايه؟ اسلم ولا اسلم ايه؟ وفنزلهم فاسلم يبقى عايز على مين؟ الشيطان، يعني خرج من الكفر الى الاسلام. طيب فاسلم يبقى ايه؟ اسلم انا من اذاه. طب ايه معنى اطاح؟ ليه؟ ليه؟ فاسلم من اذاه، يعني هو ما اسلمش فضل على كفره، ولكن لم يغفر من النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. هو ده من الأقوال القوية في تفسير الحديث، وإن كان أكثر الناس فاهمين منه فأسلم يعني تحول من الكفر إلى الإسلام، وطبعا هذا ليس بضعيف، ولكن خلينا في المعنى الثاني. فأسلم بدليل إن هو قال إيه؟ فلا يأمرني إلا بخير. يعني ممكن يكون شيطان ويأمر بخير، ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له، ممكن هيعمل ايه بقى؟ ما هو مش قادر، هو الشيطان كان بيخاف من عمر، لكن هل مع خوفه من عمر اسلم؟ شيطان عمر اسلم؟ ما اسلمش، ولكن كان بيخاف منه، بعد ما يشوفه جاي في طريق يسيب له الطريق ويروح لطريق ثاني. هو ده القوة الإيمانية اللي انت الان او انا وكلنا مكلفين ان احنا نحاول ان احنا نمشي في طريق، مش هقول نوصل له، يعني طبعا مين فينا لا يوصل لمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم او في يصل لمرتبة الفاروق رضي الله تعالى عنه عشان الشيطان يخاف منه، لكن من فضل الله عز وجل انك في قدر اكتسابك لعبودية الله تبارك وتعالى يتولى الله عز وجل امرك ويعصمك من كيد شيطانك. حظنا احنا طبعا الايات تدل على هذا ولا لا؟ طيب يبقى احنا في ايدنا السلاح اللي نقتل به الشيطان، ومع الاسف اوعى